إخوتي العظام المستكملين الشرف وبعد إخوتي الكرام مع تخريج الفروع على الأصول نسأل الله أن يسر إتمامه نت عندك زيد ولا لا نسأل الله أن يسر إتمامه أن يسر ويجعل الأمر ومتالي المحاضرة في الجامعة المحاضرة القادمة هي آخر محاضرة أما الاختبارات فأنبئوا لا بد أن يعرفوا الاختبارات لن تكون هينة عليكم يمكن الأولون أنا قلت لهم الاختبارات صعبة قالوا ارفخ فأرفخنا لكن أنتم المحاضرات أو الاختبارات ستزهر بقى طالب العلم من غير طالب العلم حقيقة فاستعدوا للاختبار أنا بقول تخريج الفروع على الأصول لهذا أنا عندي هو التعادل والتراجيح هذه من أهم مواد التطبيق العلمي العملي على مسائل الأصول فأنا أقول استعدوا الاختبار هذا نصيحتي لكم استعدوا الاختبار عندنا قاعدة هنا القاعدة هنا أثر اختلاف في الاحتجاج برواية الراوي إذا خالفها بعمله في الفروع الفقهية المسألة هنا قاعدة ولها تخريجات قاعدة ولها تخريجات هذه القاعدة هي أن الراوي يروي الحديث ثم يخالف هذه الرواية وعند عند المحدثين يقولون إذا خالف الراوي إذا خالف الراوي الرواية إذا خالف الراوي الرواية فهل العبرة بما روى أو العبرة بما رأى هل العبرة بما روى أم العبرة بما رأى ما أدري هل عندك النت بتاعك قول الله لا 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 النت عندك قول الله هو شغال الحمد لله بس التعليقات مش جاية يعني أنا في ضعف النت فأقول هذه مسألة الآن مخرجة عند العلماء لها تخريجات ولها مسائل أثرت جدا في الفقه على اختلاف التأصيلي لذلك أنا أثرت أن أنا أجعل يوما مع الإخوة اسمه أصول المذاهب وهذا الذي ينمي ملكة طالب العلم ملكة عند طالب العلم عندما يتقن أصول المذاهب الخلاف عنده يكون هين جدا ويستطيع أيضا أن يعرف أقرب الأقوال للحق فهنا هذه القاعدة قاعدة من الأهمية المكان وهي قاعدة الراوي إذا خالف ما روى المسألة في التأصيل العام قد اختلف العلماء على قولين وكل هذا حيضر بنا يعني يعملوا بقى بص حالك يعملوا طيران ده حيضر بنا شنو؟ أقول في هذا الباب الخلاف بين العلماء خلاف عريض الحنفية يرون أن الراوي إذا خالف ما روى فالعمل على ما رأى لا على ما روى يعني إذا خالف الراوي العمل على ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فالعمل فالمعول عليه هو ما رأى لا ما روى يعني بمعنى أنهم يقدمون اجتهاد الراوي على رواياته وسأبين لما لأنه حتى لا الأحناف لا يتهمون إذا كيف يفعلون ذلك أو كيف يدخلون يعني يقدمون الإشهاد على الرواية سأبين ما معنى ذلك عندهم علل والجماهير المالكية والشافعية والحنابلة وجمهور الأصوليين من المعتزلة والأشاعرة يقولون التعويل على الرواية لا على ما رأى لأنه ما يرى يعتريه ما يعتريه يعتريه أنه نسى الرواية يعتريه أنه حسب أن الرواية ليست على وجهها وهذا منه خرص وتخمين اجتهاد وعندنا النص المحكم والنص المحكم يقدم الحنفية يقولون هو ما خالفها إلا شبه هنا اسمه إحسان الظن برما فنزم بيد الشافعي ماشي ممتاز يعني العلماء هنا يقولون إحسان الظن بالراوي الراوي لا يخالف الرواية إلا إذا كان عالم أنها منسوخة أو علم أنها كان معمول بها على التخصيص لا على التعميم فهم يحسنون الظن بالراوي أن الرواية معه ويعمل بخلافها دلالة على تعطيل الرواية وهذا طبعا مفاسده عظيمة مع أنه اجتهاد المفسدة العظيمة هو أن وقف حديث، وقف رواية لا يعمل بها بحال من الأحوال. أي حد يأتي يقول لا ما أعمل بها، لأنه الراوي هنا أشار إليها لأنها منسوخة أو أنها لا يعمل بها وأنها في حالة خاصة غير حالات العامة. فانظر هنا إلى هذا القول وكيف نتاجه السيء. لكن هناك حالات متفق عليها ظهرت منه المخالفة قبل الرواية وبعد كده جاءت الرواية ووافق، يبقى إذا الرجل كان يتبنى شيئا جاءت الرواية فأخذ بها فعمل بها فصار ويتعامل بها فصار الأمر والحجة للرواية لا لما روى. فما أدري هم نقلوا الزمن هذا مش داخل، فهم نقلوا ماشي نشوف خير. الصورة كيف طلعت؟ لما نقلوه ده نقل منهم أكيد. ما هم جيد جدا، خلينا بس هو النت في ضعف لأنه ولا تعليق تعليقاتهم. أنا عارف أنها تأتي بحر في الفيس معناها أنه مفيش أرجو، يبقى معناها جبتها مني كانت متخبية؟
بدأت تظهر
طيب أقول إخوتي الكرام، والحالة الثانية إذا عمل الراوي بخلاف الحديث بعد رواية الحديث وكانت رواية التاريخ ثم عمل الراوي بخلاف الحديث، هنا المسألة التي فيها الخلاف وهذا تكلمنا عنها. فهذا الخلاف نتج عنه أو نتج أثره في الخلاف للحديث الذين قالوا بأن العمل بالرواية قالوا هذا هو الأصل، وقد قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. والذين قالوا العمل بما رأى فقد عولوا على الاجتهاد، وتعويلهم على الاجتهاد كان ثمرة في أمر أصلي، وش هو؟ تعطيل الرواية. هم يقولون إذا الرواية لا أعمل بها لأن الرواية إما منسوخة إما مؤولة، فبعد ذلك نتاج طالما مؤولة يبقى إذا نرجع إلى اجتهاد الراوي لأنه الأعلم بهذا الباب. تقاعد اسمه تقاعد في حقيقة الأمر، هذا تقاعد من الحنفية، هذا تقاعد. والأيسر من ذلك يقولون قد قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا، فالأولى أن نأخذ بها. طيب نأتي إلى مسائل مهمة جدا في هذا الباب بين الحنفية وبين الجمهور في هذا الباب. الحنفية يقولون بأن المرأة إذا زوجت نفسها فزواجها صحيح، طبعا لهم أدلة مساعدة على ذلك، والأدلة المساعدة على ذلك عندهم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والأيم أحق بنفسها، قال أحق بنفسها أن تزوج نفسها، وهذا كلام طبعا بعيد لأنه أحق بنفسها بأن تقول نعم أريد أو لا أريد، لأنه قال وإذنها في المقابل، قال في البكر وإذنها إيش؟ صماتها، وإذنها صماتها. فهم يقولون على نفس التقييد هنا، يقولون حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل حديث لا يعمل به. لما؟ قالوا عائشة خالفت ذلك وزوجت بنت أخيه، وعائشة رويت الحديث وراوي الحديث خالف الرواية، فعندهم إذا خالف راوي الحديث الرواية فالمعول عليه هو الاجتهاد على ما رأى لا ما روى. وعائشة رأت وزوجت بنت أخيه وكانت هي الولي لها، وهذا كلام أنا ما أدري كيف قالوه وعلى ما قالوه. عامة حقيقة الأمر أن نقول المقدمة مهدومة، عائشة لم تزوج بنت أخيها لكنها جلست في مجلس الطرح لتحفظ حق بنت أخيها كما فعلت مع أختها، وهي رفضت عمر بن الخطاب لأنها قالت رجل غليظ وشديد والبنت صغيرة. فالحاصل أنها كانت ما ترأست لكنها جلست للطرح، ثم تركت الزواج لمن يزوجها من الأولياء لأن أخاها ما كان معه. يبقى إذن نحن علينا أن نقول للحنفية ثبت العرش ثم انقش، ثبت العرش ثم انقش، بين أن عائشة حقا زوجت بنت أخيها وهي لم تفعل ذلك، حتى تقول لي أنني لا أعمل بحديث أيما، لأن لا حديث محكم. أيما امرأة نكحت غير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، تأكيد بثلاثة، باطل 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 فيكون باطلا. فنقول هنا العمل بما ونتنزل مع الخصم ونقول أن عائشة زواج بنت أخيها
فالمعول عليه والعمل يكون بالرواية لا بمراء. العمل بما روى لا بمراء. لما؟ لأن الله قال وما أتاكم الرسول فخذوا ما نكم عنه فانتهوا. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نأتي إلى أمر آخر وهو أعظم ما يكون، وهو أن النزاع أو التنازع فض النزاع بينه الله في الكتاب. فإن تنازع شيئا فردوا إلى الله وأي شيء إلى الرسول. فإذا هو أحالنا عند النزاع إلى الرواية لا لما رأى، لا للاجتهاد. ولذلك قال علماء هنا إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، بطل نهر معقل. فالحقيقة في هذا الباب نقول العمل على الرواية أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. من المسائل أيضا نتوقف على مسألة النظر إلى الراوي الذي يخالف روايته حتى بعد التوجيه والتأويل والاعتذار له، نقول له نهاية الأمر على الاجتهاد، والاجتهاد لا يؤخذ الذي لا يوافق نص، لا بد من 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 رده. حتى ان الشافعي قال كلام عجيب جدا، هو ورد عن ابي حنيفه، يعني هذا الكلام عن الشافعي يحتاج الى النذور، لان ابن برهان نقب عنه لكن يحتاج الى سند، انه قال كيف اترك الحديث لاقوال اقوام انا لو عصرتهم حججتهم. هو معنى الكلام عشان يحمل كلام حسن على الشافعي، لو عصرتهم وكنت صحابي مثلهم يبقى بيني وبينهم الحجه. يعني اصلا ابن عباس ليس له حجه على ابن عمر، ابن عمر ليس له حجه على ابن عباس، الحجة عليهما بما قال النبي. ولذلك أبو بكر لما قال عمر بن الخطاب أو لما قال ابن عباس للناس تمتعوا، قال أبو بكر لا يقول بذلك عمر، قال أو شكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقول قال أبو بكر عمر. ما في الحجة حجة، والقاعدة أن الصحابي ليس صحابي حجة على الآخر، لكن الجميع الحجة عليهم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه المسألة مسألة غسل الإناء من ولوغ الكلب، الإناء النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم أن يغسله سبعا أولهن بالتراب، في رواية قال أخرهن بالتراب، وفي رواية قال إحداهن بالتراب، وقال في رواية نصا حتى نعلم أنها غسل غير غسلات الماء عفروه الثامنة بالتراب. تعفروه الثامنة يعني عددا، وإلا فيتكون في الأول حتى يأتي الماء عليها فينظف. هنا الشافعية قالوا بأنها تغسل سبع وواحدة منهن بالتراب، وما ذهب إليه حنابلة هو ما ذهب إليه الشافعية. في الخلاف بينهما في مسألة الثامنة، هل هي واحدة من السبعة أم هي واحدة مستقلة؟ المالكية لم يشترطوا التتريب، يعني ما قالوا بعفروه الثامنة بالتراب، وحملوا الغسل سبعا على استحباب. الحنفية هو الكلام كله مع الحنفية هنا في هذا الباب. الحنفية ذهبوا إلى عدم وجوب السبع ولا التتريب، اكتفوا بغسل ثلاثة. الحنفية يستدلون بذلك أن أبا هريرة هو روى حديث طول إن أحدكم أن يغسله سبعا، إذا كان فيه أن يغسله سبعا ولهن بالتراب. قالوا بأن أبا هريرة قال طول إن أحدكم إذا والله فيه الكلب أن يغسله سبعا مرات ولهن بالتراب، هي رواية أبي هريرة. وأبو هريرة قد أفتى بثلاثة، سألوه ولغ الكلب في الإناء ماذا نفعل؟ قال اغسلوه ثلاثا. فهنا لما قال اغسلوه ثلاثا خالف العدد الذي جاء به الرواية، وهو اغسلوه وهو قول أن يغسلوا سبعا ولهن بالتراب. قالوا أبو هريرة راوي الحديث وخالف الحديث، دلالة ومخالفة أبو هريرة الحديث موافقا للأصول العامة، والأصول العامة أن كل نجاسة تغسل ثلاثا. لذلك المالكية مالوا مع الحنفية على أن هذا عن استحباب، والصحيح أن هذا على الوجوب، لأن النبي قال طهور إناء أحدكم، يعني ما ذاك الإناء إيش؟ نجس نجس، فطهارة النجاسة قال في هذه خاصة في هذا الباب سبعا، فلا يصح بحال من الأحوال أن يكون ما تبناه الراوي يقدم على الرواية، وكل ما قالوه لا يمكن أن يقبل. يقال بقى اجتهد، يقال أن الكلام ليس بصحيح، أنه أو ليس الأمر على العموم على التخصيص، أو أنه الحديث منسوخ، كل هذا خرص وتخمين، كل هذا مسألة ظن. وأنا عندي محكم، يعني كل المحتملات هذه احتمال كلها احتمالية اجتهادية، وعندي محكم يقول طهور إناء أحدكم إذا ولغ في الكلب أن يغسله سبع. إذن بمن نعمل أو بمن نأخذ بالاجتهاد الذي أو بما نأخذ باجتهاد الراوي أو نأخذ بالرواية التي رواها الراوي نفسه؟ لو رددنا الأمر عليه لقال إيش؟ كلام النبي. وكل يؤخذ بقول ورد إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن الإناء لا يطهر إلا بسبع مرات ويغسل سبع الثامنة بالتراب، يعني يبدأ بالأولى تراب وسبع مرات ماء، والثوب كذلك. خلاف الحنابلة الذين عولوا الأمر على الإناء، نقول لهم وإيش الإناء؟ إيش العلة؟ العلة المؤثرة في الإناء أنه يغسل سبعا والثياب لا تغسل سبعا، وإيش اللي فيها؟ وإيش الفارق بين هذا وذاك؟ إيش الفارق؟ إن الإناء صار أشد نجاسة والثوب، وإيش الفارق؟ ما الفارق؟ العلة نجاسة يبقى هنا هنا واحد. فالثياب أيضا لا تطهر الثياب إلا بذلك، وطبعا كثير من الناس يفعلون هذا، وكثير من الناس من وقع بذلك وإيش اللي حدث؟ لحسن هم يلبسون ثيابا نجسة هم لا يدرون، لأنها لا يمكن بحال الأحوال أن تطهر إلا بواحدة بالتراب وسبعا بالماء. فيكون هنا الراوي أعلم بما روى، وأن رواية الراوي تقدم على رأيه. فالعبرة بما روى لا العبرة بما رأى، وهذه مسألة أي تخريجية على أصول الاختلاف بين العلماء في هذا الباب. كان الله في عونك أستاذ أحمد، فرج الله كربنا وكربك، لكن بالله عليك بين لنا ما عندك لو نستطيع، يعني نحن نفديك بروحنا، وقل لي ما عندك ولعل الله يفرج الكرب على أيدينا. نعم. من ذلك أيضا الصوم عن الميت، هل يجوز الصوم عن الميت أم لا؟ لحديث من مات على صيام صام عنه ولي. نعم. هذه مسألة أيضا اختلف العلماء فيها في التخريج على مسألة الراوي ومخالفة روايته. فالقول هو لا يجوز صيام أحد عن أحد مطلقا، لا الواجب ولا النذر، وهذا القول هو ما تبناه الحنفية وتبناه أيضا المالكية، وهو قول عند الشافعية وهو مروي أيضا عن الإمام أحمد، لأن الأصل في ذلك أنه لا إنابة في الطاعة، لا نيابة في الطاعة، لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. والقول الثاني هو قول يعني الجواز في الصوم عن الميت مطلقا، واجبا كان، كفارة كان، نذرا كان، حتى ولو نافلة يصوم عنه ولي، وهذا القول هو قول الإمام الشافعي في القديم، وليه ذهب أصحاب الحديث أنه قال من مات عليه صيام صام عنه ولي للنص، لأن النص جاء من مات عليه صيام صام عنه ولي، وهذا عن عائشة وعن عمر، وخالفت عائشة في ذلك. وكان والقول الثالث يصوم عنه النذر فقط، فهو قول الإمام أحمد، لأنه جاء الحديث الذي جاء في الصيام جاء في النذر، فقال يقف عنده، لأنه ده معناه إيش؟ معناها تطبيق قاعدة مهمة جدا، ألا وهي ها ما هي؟ ها لا أيوة استثنى من عموم الحكم، ده معناه إيه؟ يا بالله ذلك لا تستخدم، ما خرج عن القياس غيره عليه لا ينقض، ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقص. الأصول العامة لا صيام لا يصوم أحد عن أحد. ثم جاء الدليل في النذر، قلنا خف عند مكانك عند النذر ولا تعال، هذا قول الحنابلة. أما الذين قالوا بجواز الصوم مطلقا، حديث عائشة رضي الله عنها أرضاه من مات عليه صيام صام عنه ولي، وهذا في السنن وحديث صحيح، هذا في السنن وفي الكتب الستة وفي البخاري ومسلم، من مات عليه صيام صام عنه ولي، إذن الصيام هو يصوم عنه ولي إذا مات. وأما حديث ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال إن أمي ماتت وعليه صوم شهر أفأقضيه؟ فقال له نعم اقضيه، فدين الله أحق بالقضاء، فدين الله أحق بالقضاء. والذين قالوا بأن المسألة واقفة على النذر هم الحنابلة، قالوا لأن حديث ابن عباس وحديث المرأة التي قالت إن أمي نذرت أن تصوم أيام أصوم عنها، قال صوم عنها، أو قال أرأيت لو كانت على أمك دين أكنت قاضيته؟ فقال الله أحق بالقضاء. وجاءت عن رجل أيضا، رجل توفيت أمه ونظر أن يصوم شهرا، فقال ابن عباس يطعم عنه مكان كل يوم مسكينا أو يصوم عنه ولي النذر الذي نظر، فجعل الصوم في النذر. نعم. أما أصحاب القول الأول الذين قالوا لا صيام لأن هذا خلاف الأصل، هم احتجوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه من مات عليه صيام صام عنه، من مات عليه صيام شهر فليطعم عنهم مكان كل يوم مسكينا. وهذا حديث رواه ابن عمر ورواه عائشة، من مات عليه صيام من مات عليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين. يرحمكم الله. هنا هذه المسألة فيها نظر. وطبعا أصحاب الحنابلة قالوا بالنذر. أولا نقول مسألة النذر مردود عليها. لما كيف يترد عليها يا عمر؟ مسألة النذر الذين قالوا بأنه من مات على صيام يصوم عنه وليه على العموم كفارة كان أو نذر كان أو صيام واجب كان قالوا يصوم عنه، لأن النص قال من مات وعليه صيام صوم عنه وليه. حنابلة قالوا لا، هذا في النذر فقط، لأنه امرأة افترضت نفسها أو رجل كان نظر نظرة فقال أقضي عنه، فقالوا إذا هذه وختين مخرج عن قصة غير عليه لا ينقص لأنه مخالف العموم. كيف نرد عليه؟ أبدأ هذه كيف نرد عليه؟ مسألة مش مسألة اتصال اتصالات رد على حنابلة.
النذر ينزل منزلة الواجب،
فلما
لا
نقص الواجب؟ لا، ما هو خلاص بطلع غير علينا نقص. الأصل أنه لا يسمح أحدا أحد.
الحديث ورد أيضا بسبب
العموم. لا هذا يخرج يرد عليهم بأن ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص. ذكر فرد شو الزهلوة ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص، والفرض هنا النذر. هو كان هيأتي بها بس هو تباعد، فهو الكفارة والواجب والنفس كل ذلك يبقى ذكر فرض من أفراد العموم، لأنه قال من مات وعليه صوم. ائتي بمفردات العموم هذا، من مات عليه صوم واجب صام عنه، من مات عليه صوم كفارة صام عنه، من مات عليه صوم نذر صام عنه، من مات عليه صوم نفل صام عنه. وأنا أخرج لها دليل خاص بالنذر، قلنا هذا للتأكيد، ولكنه لا يخصص لأنه إيه؟ له نفس حكمي. يبقى القاعدة الأصولية عند العلماء وهو ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص، ذكر فرض بالحكم. وطبعا إذا أردت أن تقول طب ليه ما لا يخصص، وما الذي يجعلني أقول أنه له نفس حكمي؟ يعني كيف أعرف أن ده فرض من أفراد العموم؟ أنه له نفس الحكم، نفس الحكم، فهو حكم هو يقضي وهنا حكم هو يقضي. والسؤال قال من مات عليه صيام صام عنه. أما الحنفية فقالوا لا، الراوي خالف أيه؟ خالف الرواية، خالف الرواية على عائشة بن عمر، الراوي خالف الرواية، فنقول بما رأى في مسألة الإطعام. وأنا هذه فتوى تخالف إذا، وهذا حقا لا يصح بهذا الباب. ولذلك نقول الحديث صريح وعام، من مات عليه صيام صام عنه ولي. أما الإطعام فهذا الإطعام نقول إن كان صومه إطعام، بمعنى أنه كبير ومات ماشي، كان عليه أن يطعم ما أطعمش ومات فيطعم عنه، نعم يطعم عنه. يبقى هذه الحالة الخاصة التي يقال فيها في هذا الباب. أيضا من هذه المسألة مسألة الرضاع الكريم، كلها في مسألة ما إذا خالف الراوي ما روى. لأن عائشة قالت خمس غرارات مشبعات، خمس غرارات مشبعات يحرمني. طيب وقالت برضاع الكبير، فين المخالفة هنا؟ فين المخالفة؟
كيف يشبع الكبير من الرضاع؟
ممتاز، قالت مشبعات والكبير لا يشبع. العجب بقى ان الحنفية لم يقولوا به. الحنفية قالوا لا رضاع الا بالمجاع، لا رضاع الا في الحولين. ما انت المفروض تقولوا ان عائشة خالفت ما روت، وانت بتاخد شوفت وقت هنا، لأنه أصلاً لو أنت لو ضبطت الأمر بتقصير عام هذا يفيدك جدا. فأقول لحنا في الآن نحن نلزمكم، أنتم قلتم لا رضاع إلا في المجاعة، بمجاعة إنما رضاع في الحولين. الآن هو عائشة خالفت الرواية خمس رضاعات مشبعات والرجل الكبير لا يشبع، وهي قالت بأن الكبير الرضاع يحرم، الرضاع يحرم ويؤثر في الكبير. لما خالفتم في هذا الباب؟ هي أصلاً كتخريج عام، فترى بأنهم يعني قالوا بأن الرجل إذا كان رجلا هل الرضاع يؤثر فيه أو لا يؤثر فيه. طبعا جمهور الفقهاء وجمهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا لا رضاع إلا في الحولين، الرضاع المؤثر الذي يحرم هو ما أنشز اللحم وما أنبت اللحم وأنشز العصب اللي هو فتق أضرب ما فتق الأمعاء، وهذا لا يكون إلا أن يشبعوا اللبن، وهذا الكبير لا يشبع اللبن بحال من الأحوال. وذهبت عائشة وعروة بن الزبير نعم وعطاء ابن أبي رباح والليث بن سعد وابن عليا وهو قول الظاهرية أن رضاع يعني مين محمد يذكر ذلك ها مين خلي بس حد يتصل بيه يقول له ما تصلش طيب الله كمان وعائشة رضي الله عنها وارضاها التي روت حديث خمس رواتب مشبعات وروت أيضا حديث انظرنا من إخوانكم من إخوانكن فإنما الرضاع من المجاعة حديث قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي رجل فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه قالت فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة قالت فقال لي انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة عائشة التي روت هذا الحديث وخلفته والأحناف ما خذوش بقولها فقالت انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة نحن هنا نقول لعائشة اتصل هنا أيضا ففلت عليه فعائشة مع ذلك مع رواية ما هذه الرواية خلافت الرواية وقالت الرضاعة كبيرة جمهور الفقهاء يقولون العمل بما روت لا بما رأت هي روت انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة وروت خمس رضعات مشبعات والإشباع لا يكون إلا في الصغر ومع ذلك خالفت وقالت الرضاع الكبير يؤثر وحقيقة المسألة لو قلنا بالترجيح في هذا الباب قول الجمهور قوي جدا الأحاديث كثيرة جدا لا رضاع إلا من المجاعة لا رضاع إلا في الحولين فالأحاديث كثيرة جدا لكن الجمع بين الروايات في هذا الباب لأننا نهدر أن النبي قال أرضعيه يحرم عليك وأن الأحكام في التأصيل العام لا تنزل على الخصوص ولا تنزل على الأعيان لا يمكن الله ينزل حكم على عين أو على التخصيص لا الصحيح في هذا الباب أن الأحكام تنزل على الأحوال فنقول رضاع الكبير حال من كان في حال سالم يأخذ حكم سالم ويبقى كده لمنا شمل الأدلة بأسرها وأخذنا الجمع بينهم في دائرة واحدة في هذا الباب لكن ستنظر فتجد أن المسألة واقفة على مخالفة الراوي ما روى واقفة على مخالفة الراوي ما روى فيقولون بأنه العبرة بما رأى لا العبرة بما روى هذا خطأ بين لأنه مخالف لعموم قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا ومخالف أيضا لقول النبي قول الله جل في علاه وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومخالف أيضا لقول الله تعالى إن تنازعتم شيء فردوه إلى الله ولا الرسول وما اختلفتم شيء من شيء فحكمه إلى الله فهذه مسألة من الأهمية المكان في هذا الباب أيضا من ذلك مسألة أداء الزكاة نعم فالحنفية يخالفون ذلك وخالفوا أيضا مسألة الزكاة أيضا زكاة الحلي قالوا بأن الحلي فيه زكاة وعائشة روى حديث عائشة أصلا تقول أن لا زكاة في الحلي وابن عمر أكثر الصحابة يقولون لا زكاة في الحلي والحنفية خالفوا تقعيدهم وأخذوا أيضا بالرواية وهذا أيضا يقوي مذهبهم على الأخذ بالرواية في هذا الباب والقول أيضا في مسألة الزكاة في أموال اليتامى يبقى إذن هذا التقييد العام وهذا التقييد إذا خالف الراوي ما روى فإن المعول عليه هو الرواية لا ما رأى هناك قاعدة قوية في هذا الباب، وصراحة أثارها في الاختلاف يعني كثيرة جدا في هذا الباب، وهي مسألة قاعدة ما تعم به البلوى، ترد الأحاديث في ما يعم به البلوى. النظر في ذلك على الحنفية، الحنفية يرون أن ما يعم به البلوى لابد أن يكون متواترا، الذي يأتي متواترا. لما هذا يعم به البلوى؟ إذا جميع أنظرهم منحط يعني منصب عليه. فهنا موقف الأصولين في ذلك عامة الأحناء، الحنفية يقولون أن خبر الأحاد فيما تعم به البلوى غير مقبول، وهذا من أصول المذاهب اللي هتكلم فيها في الأصول التي تضعف المذاهب. يعني هذا أصل من أصول الحنفية يضعف مذهبه، كأصل من أصول المالكية يضعف المذهب، وهو أنهم قالوا حد أحد يعني يرد العمل أهل المدينة، هذا يضعف مذهب المالكية أيضا، ويضعف مذهب الحنفية أنهم قالوا كل ما تعم به البلوى يرد به حديث الأحاد، لازم يكون متواتر. وجهة النظر إيش؟ إن كل الناس يحتاجون لهذا الباب، يبقى لازم الجميع يهتمون بهذا، والرواية تيجي عنهم رواية إيه؟ متواترة. نعم. إيش؟ لو إيه؟ أو دليل في الاستطاعة، بس ابن تيمية أحال الأمر الأكثر، قال بأنه دليل مستقل بذاته، هذا عقد مستقل بذاته. وقالوا مما تعم به البلوى خروج الخارج من السبيلين ومس الذكر ما يتكرر في كل وقت، فلو كانت الطهارة مما تنتقص به لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم إشاعته، ولا يقتصر على مخطمة الأحد به، بل يلقيه على عدد التواتر. وهذا عجب، عامة الناس لا تهتم بالآثار ولا تهتم بالعلم، وعامة الناس يريدون التعبد فقط، فكيف نلزمهم أن يحفظوا وينقلوا؟ كيف نلزمهم أن يحفظوا وينقلوا؟ وهو الحديث ما دام قد صح مثله مثل المتواتر، حيث أحد ما دام قد صح لأنه مثل المتواتر لابد أن يقبل في هذا الباب. والدلع ذلك أن في مسألة من أهم المسائل هي الجماع مع الإكسال، جامع فأكسل، هذه مسألة مهمة جدا، ومع ذلك فصل فيها إيه؟ أحد قال ارجعوا لعائشة، وعائشة هي التي المسائل المخرجة على مسألة خبر الأحاد وعموم البلوى، منها مسألة نقض الذكر بالمس، نقض الوضوء بمس الذكر، نقض الوضوء بمس الذكر. طبعا المسألة فيها أقوال ثلاثة، المالكية يرون أنه ينتقد الوضوء إذا كان المس بشهوة، إن كان بشهوة، وهذا قول الحنابلة، رواية عن أحمد، أحمد له رواية كثيرة جدا في الأدباء. والشافعية قالوا المس بدون حائل ولو لم يكن بشهوة ينقض الوضوء، الحنفية قال لا ينقض إنما هو بضعة منك. وهنا تخريج القاعدة أنهم قالوا أن هذه مما عمت به البلوى، ولو كان حقا ينقض لدى أن الحديث متواتر، قالوا مثل هذه المسائل لا يصح أن تأتي هكذا وتأتي مخفية، لا لمنتشرة مس الذكر أمر يعني مشاع بين الناس. ولذلك الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث بصرة بنت صفوان، قالت فسمعت النبي حديث طلق بن علي أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمس الذكر في الصلاة، قال إنما هو بضعة منك كالفخذ كالورك، فقال هذا مما تعم به البلوى، لا يصح أن تأتيني بحديث أحد وتقول لي من مس الذكر فلتوضأ. نقول له الحديث ما دام قد صح النبي واجب عليك أن تعمل به، لأنك تنزل لزاما تحت قول الله تعالى ها وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمس الذكر هنا يلزم بالوضوء لصحة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ثبت عن النبي لا بد من الأخذ به ولا يرد لقول أحد كائنا من كان. فالتقعيد هنا على أنها تعم بها البلوى ولا بد من حديث متواتر، نقول له ماذا تفعل بالحديث الذي ثبت سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تعمل به؟ ماذا تعمل به؟ فحقيقة الأمر أن نقول بأن الأصل في هذا الباب ما ثبت لابد من الأخذ به، والأحكام فرع على التصحيح. لكن فاصل الخطاب في المسألة عند حديث مجمل قال من مس ذكره يتوضأ، وعند حديث مجمل قال من مس ذكره فلا يتوضأ. هذا اجمال وهذا اجمال، يبقى الاجمال يحتاج الى تفصيل، والتفصيل بذلك هو ما جاء في حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من افضى، والافضاء لا يكون الا بكف اليد، من افضى الى ذكره بيده ليس دونه حائل فليتوضا. هذا التفصيل بين لنا ان هذا الاجمال هو المراد. يبقى من مس فلا يتوضا، من مس فيتوضا، اجمال واجمال. طبعا الاجمال والاجمال في التعارض والترجيح يحتاج الى قرينه خارجيه، والقرينه الخارجيه جاءت بحديث التفصيل: اذا افضى احدكم الى ذكره ليس بينه وبينه حائل فليتوضا. يعني لو مس ذكره على ثيابه حتى لو اثيرت شهوته لا ينتقض الوضوء، لان الوصف الذي ينتقض به الوضوء هو أن يفضي إليه بكف يدي وألا يكون هناك حائل بينهما، ولا يكون هناك حائل بينهما. المسألة الثانية في هذا الباب هو رفع اليدين عند الركوع والرفع منها، رفع اليدين عند الركوع والرفع منها. هم استدلوا طبعا بكلام مسألة تورد عيسى، قالوا مسألة رفع اليدين دي مسألة عامة جدا. ليه؟ لأنه في خمس مرات الصلاة، خمس مرات في اليوم والليل، والناس جميعا حشود ينظرون للنبي لينقلوا، وما أتنا متوترا، ما أتنا متوترا بانتهى الموضوع. هم طبعا يستدلون على ذلك، يقوون هذا الباب بحديث ابن مسعود أنه لا رفع يديه حين كبر ولم يرفع بعد ذلك، وهذا الحديث لم يصح، حديث لم يصح مرفوعا. ورد عن ابن عمر أنه صح أنه كبر حين تلبية الإحرام، وكبر حين الركوع، وكبر حين وقسم الله الحمد لله، ورفع حين الرفع من الركوع. وثبت عن ابي هريره في الركعتين في الشفع بعد التشهد الاوسط انه رفع يديه عندما وكبر عندما قام. لكن هم يقولون انه في صلاه في حديث ابن مسعود قال: الا اصلي بكم صلاه رسول الله؟ فلم يرفع يديه الا مره واحده. عضدوا هذه الروايه بان هذه عامه البلوى، رفع اليدين لابد كل الصحابة يرقبون ذلك، صلوا كما رأيتموني وصلوا فينقلون ذلك. قلنا الهمم ليست داعية، يعني ليس كل إنسان عنده همة أنه يرى فيكتب فإيش، لكن يرى فيتعبد ويسكت. كثير من الناس هكذا، كثير من الناس حتى من الصحابة هم كانوا يتعبدون يتعلمون لإيش، ليتعبدوا، هم كانوا يتعلمون للعبادة، مش زينا احنا بنتعلم لنحفظ وإيه نصم عبي وهدر. لا، هم أصلا كانوا ما يسألون السؤال إلا للعبادة، فكانوا يرون فيتعبدون ولا ينقلون. فلا يقال بقى هنا الآن كان لابد ينقل متواتر. عندنا صح، قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من كان مهتما بحركات النبي في الصلاة كمالك بن الحويرس، كابن عمر، كوائل بن حجر، كأبي هريرة، هؤلاء كلهم أتوا لنا بكل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكفوا الصحابة المسألة، وكان النبي يرفع يديه في مواطن أربعة في هذا الباب. لكن الغرض أن هذه مسألة، وهذه المسألة فيها يعني بيان إلى أن ما عمد به البلوى قد يصح العمل فيها بحديث الأحاد. أطلت أنا مع الإخوة هنا يريدونني في أمر مهم، وقلت بعد الدرس فسامحوني أنا أطلت، لكن أعتذر لكم، فإن شاء الله خلص هذه المسألة وأعتذر لكم ونجلس إن شاء الله. رضي الله عنه. المسألة الثالثة في هذا الباب: شهادة المنفرد برؤية الهلال، وهذا اختلف فيه العلماء أيضا في عدد الشهود التي تثبت بهم رؤية الهلال. الإمام الشافعي يقول تثبت رؤية الهلال بقول العدل الواحد، قول العدل الواحد، وحتى الحنفية يرون أن العدل هذا عدالته إسلامه. الأصل أن المسلم هو عدل. وعن الإمام أحمد روايتان، الرواية الأولى تقبل شهادة الواحد، والرواية الثانية تقبل إلا بشهادة اثنين. حقيقة الأمر معتمد الحنابلة كالشافعية، تقبل شهادة رجل واحد في الرواية، صبر الرواية. وعند الإمام مالك لا تجد شهادة رجل واحد. الحنفية قالوا إن كانت السماء فيها غيم قبلت شهادة الواحد، وإن كانت صحوا لا تقبل. ليش بقى هنا عموم البلوغ؟ هي صح ويبقى لازم الجميع إيش يرونه، يبقى لازم الجميع يخبره. هذا إلزام بغير ملزم، إلزام. أنت أصلا أقل ما يقال ترى الناس الهلال، رأى ابن عمر الهلال وقال رأيته، فقال أؤمر الناس فليصوم. ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، وهذا حجة الشافعية والحنابلة. المالكية يقول صوم رواياته وافطر رواياته فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شاهد شاهداني فصوموا وافطروا. ولما حملوا هذا الحديث الذي رواه النسائي على استحباب، لأنه قال لما أمر الناس بصيام في حديث سماك بن حرب بن عباس أيضا العربي الذي جاء حديث ابن عمر، وإن كان حديث الأول فيه كلام لكن أخذ به النبي وأمر الناس بالصيام، وفي الرواية الأخرى أمر الناس بالفطر، يبقى أخذ بشهادة الواحد. فيكون هنا لو أخذنا بهذا الحديث فإن شاهد شاهداني فصوموا وأفطروا قلنا هذا على الاستحباب، هذا على الاستحباب لأنه أجزاء بشهادة رجل واحد هو ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. ولذلك الحنفية قالوا إن كانت السماء مصحية لا يقبل ولا الواحد ولا اثنين ولا الثلاث، يعني لازم تأتي بجموع يشهدون أنهم رأوا ذلك، لأنه مما عمت به البلوى. وهذا صراحة فيه ضعف كبير جدا، وفيه تجرؤ على رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بمنطق يعني نقول به ويكون نتاجه وثمرته رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا نتفق بهذا ولله الحمد منا. وإن كان هناك من أسئلة فتفضلوا، لكني أبشر من لم يذاكر فلا يلومني، والاختبارات التي تأتي سترين أو سترون كيف تكون الاختبارات المرة، لأن الترم الماضي أنا جمعت أسئلتهم وجعلت مسألة اختياري. أنا أصلا كل اختباراتي، أنت ما حدش معنا اختبار، كل اختباراتي فتح الكتب، وأنا هو بقول افتحوا كل الكتب والنت وجوجل وحوحل، يعني ما تريدون وترون أنه يعني يستطيع أن يكون مساعدا خذوه مساعدا وافتحوه، هذا عندي يعني وافتحوه. ها وبابلوني لا تسأل عشان أنظر الملكة الفقهية موجودة ولا لا، سأسأل وأنا أنا كل ده عشان ما عنديش وقت بفعل ذلك عشان ما صححش الاختبارات، يعني صح عليه أنا بقى جالس لكم وأصحح، يعني أنا بالذات أنتم حقا أنا جالس لكم وسأصحح لكم الاختبارات، وسأتيكم الاختبار إن شاء الله يكون هين وافتحوا ما شئتم، المهم أن أنا أنظر الملكة الفقهية موجودة أم لا، لأنه هو ده الثمرة من هذا العلم اللي هو العلم التطبيقي لأصول الفقه تخريج فروع الأصول. وهذا صراحة على الأقل هذه بوابة الاجتهاد، بوابة الاجتهاد هي تخريج فروع الأصول. لو في أسئلة عندكم تفضلوا حضراتكم، الدكاترة لو في أسئلة تفضلوا. انظر بقى لو في أسئلة الشات ولا مش الشات ولا مش هذه. ممتاز الحمد لله رضي الله عنك يا أستاذ أحسنت لنا. الرجل أعطناك البطاقة حتى خرجت لنا بطاقة الموت، يعني بالله أرواحنا خرجت تقصيرا. الصحيحة أن الشاهدين في العيد في الإفطار للحيطة. لا لا، ولأن هذا الأصل في الإسلام فقط. نعم شكرا مشاهد. إيه؟ كيف؟ هما مش بيتكلموا؟ هل الفضلاء من الدكاترة عندهم أسئلة؟ يظهر أن أرعبهم الاختبار ما فيش ولا كتاب تساعد. بس حقيقة الاختبار سيأتي فقط لاستخراج الملكة الفقهية عشان يبقى المسألة معروفة ما الذي ساحب. طيب هنا أنا أستاذن حضراتكم، أشكر لكم فضلكم والحمد لله على النعمة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.